بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد السادس من شهر رجب عام 1433 نقرأ في باب إحياء الموات من كتاب البيوع من بلوغ المرام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. ثم ذكر أحاديث، أولها قوله رحمه الله تعالى: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد، ويجوز من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله عنه: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. قال الحافظ: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. يقول الشارح: لم يروه النسائي. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وهذا الحديث من أحاديث الأربعين، وهو قاعدة من القواعد الكبرى، والألباني حسنه رحمة الله عليه. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، أبو داود في سننه وابن الجارود في كتابه المنتقى. إيش علق عليه عندكم أحمد؟
حسن لغيره.
نعم. والشيخ الألباني حسنه، غالب ظنه حسنه. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأقره الشارح. قال: وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، حضر فرسه يعني عدوى فرسه، فقال: أعطوه حيث بلغ الثوب. قال: رواه أبو داود وفيه ضعف. آخر أحاديث الباب قال المؤلف: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. والحديث صحيح له شواهد، جاء في بعض الألفاظ المسلمون هذه جملة من الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله وعنون لها بقوله باب إحياء الموات. كلمة الموات قال الشارح هي على وزن سحاب، وهو ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها. إذا المقصود بالموات هنا الأرض التي لا يملكها أحد، يقول الفقهاء هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذه الأرض ليست طريقا يمر به الناس وليست ملكا لأحد، فيقال لها الأرض الموات. إذن خرج بذلك الأرض التي هي من مصالح الناس جميعا، اللي هي في طرقاتهم وفي أمورهم العامة، فما يأتي واحد يسكن في وسط الطريق ويقول هذه أرض الموات، لأن هذا أرض مختصة بالناس كأفنيتهم ومساحاتهم ومسائر المياه وكل ما يتعلق بمصالحهم. وملك المعصوم، المقصود بالمعصوم المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره. فهذه الأراضي التي تسمى بالأرض الموات لها أحكام نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، والآن مؤلف يذكر لنا بعض أحكامها في حديث عروة عن عائشة وفي حديث سعيد بن زيد: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذه قاعدة تعتبر قاعدة شرعية من القواعد الشرعية، أنه الإنسان إذا وجد أرضا منفكة عن اختصاصات منفكة عن ملك لأحد فأحياها، وطريقة إحياها تختلف من أرض لأخرى. هناك أرض إحياؤها بالبناء عليها، وهناك أرض إحياؤها بزراعتها، وهناك أرض إحياؤها بعمل حائط عليها، يعمل حائط عليها ويتركها. فهذا الإحياء النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بأنها له. طبعا هذا ما لم يتدخل ولي الأمر فيضغط هذا المسائل، يعني هذه المسائل اليوم محكومة بنظام من ولاة الأمور في بعض البلدان أن هذا يرجع إلى جهة معينة مختصة، لكن الكلام عن المكان الذي ولي الأمر لا يد له عليه مثلا ويترك الأمر فيه للناس. لهذا قال الشارح: الحديثان يدلان على جواز إحياء الأرض الموات، وأن الإحياء من أسباب الملك الشرعي. فمن أتم إحياء الأرض الإحياء الشرعي ملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهي له. وهذا إلى عهد قريب في هذا البلد موجود هذا الشيء، إلى عهد قريب هذا موجود، كان الناس في أماكن رعيهم وفي أماكن تنقلاتهم إذا مكثوا في أرض وجلسوا فيها فهي ملك لهم. يقول هنا: من فوائد الحديث يدل على أن الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام. قال في كشاف القناع أو قال: ولا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب جمهور العلماء. طبعا هذا إذا كان على الأصل، لكن إذا نظمت وجب حينئذ الرجوع إليه. قال: ولا بد أن تكون الأرض المحياة مواتا بأن لم يجري عليها ملك معصوم ومنفك عن الاختصاصات، أما المملوكة فلا يصح إحياؤها، وكذلك الأرض المختصة لصاحبها بتحجيرها وشروعه في إحيائها فإنها لا تملك، وكذلك مصالح ومرافق المكان العامر الذي يتعلق بمصالحه ومرافقه فلا يجوز إحياؤها، وكذا ما تعلق بمصالح البلدان من طرق وشوارع وميادين وحدائق ومقابر ومغالي ومسايا المياه وغير ذلك فلا يصح إحياؤه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. قال بعد ذلك: ضابط الإحياء ما قاله الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفا، حسب عرف الناس إذا سمي إحياء عندهم فهذا إحياء، مثل ما ذكرنا بعضهم إحياؤها بالبناء عليها وسكناها، أو إحياؤها بزراعتها، أو إحياؤها بأن تسهل مسيل المياه إليها. هناك أراضي مهجورة بسبب أن الماء ما يصل إليها، إذا عمل إنسان طريقا للماء يصل إليها فقد أحياها. قال هنا في الشرح الكبير: تحجر الموات مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو يحيطها بجدار صغير، لكن يصير أحق الناس بها. يقول هنا قبل ذلك: من أحاط أرضا مواتا بحائط منيع بأن أداره حوله بما جرت به العادة من لبن أو طوب أو حجر أو قصب فقد أحياه وملك. وقدر ارتفاع الجدار الذي يحصل به الإحياء بارتفاع متر ونصف متر وما دونه يكون متحجرا لا محييا. يقصد أن الأرض ممكن تقسم إلى قسمين: أرض محجرة وأرض محياة. محجرة التي عبارة عن بداية الإحياء، فإذا ظل على التحجير فقط فهي محجورة لها، فيقال له أنت أحق بإحيائها، فإن أحييتها وإلا فاتركها لغيرك. من طرق الإحياء أيضا يقول: إذا حفر بئرا فوصل ماءها أو ماءها فقد أحياها وله حماها ومرافقها المعتادة. ومن أجرى الماء إلى الأرض الموات من نحو عين أو موارد فقد أحيا تلك الأرض. قال كذلك: إذا عمد إلى أرض الموات ذات حجارة أو أشجار فأزال حجارتها وقطع أشجارها وسواها وعدلها ليعلوها السيل لتكون بعلا فقد أحياه. والخلاصة أن ما عده الناس إحياء اعتبر إحياء، وهو يختلف باختلاف المقاصد من الانتفاع وباختلاف أعراف البلدان. والسبب أن الرسول عمم، قال: من أحيا أرض. طيب طريقة الإحياء يرجع فيها إلى عرف الناس. الحديث الثالث: حديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الحماء بكسر الحاء المقصود به الشيء المحبوب، ومعناها في الاصطلاح ما يحميه الإمام من الأرض الموات لمواشٍ بعينها ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه. وقوله إلا لله ولرسوله أي لا حمى لأحد يخص نفسه فيه فيرعى فيه ماسيته دون سائر الناس، إنما هو لله ولرسوله. فولي أمر المسلمين له أن يأتي إلى مكان معين فيحميه من رعي الناس فيه، ويخصصه لرعي ابن الصدقة وماشية الصدقة ونحو ذلك. قال الشارح: معناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتخص برعيها إبل الصدقة وإبل بيت مال المسلمين، فما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ولا يغير ولا يجوز إبطاله ولا نقضه. قال: أما من بعده من العلماء من الخلفاء والأئمة والملوك فلهم أن يحموا الأرض الموات لرعي دواب المسلمين ما لم يضيق على المسلمين، لما روى أبو عبيد أن عمر رضي الله عنه قال: لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. وأما ما سوى ذلك كرؤساء القبائل غيرهم الذين يفعلون هذا الشيء فهذا ليس إليهم، بدليل الحديث الأخير الذي في الباب: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وسيأتي الإشارة إليه. قال: ليس لغير إمام المسلمين أن يحمي شيئا. هذا يوجد من بعض الرؤساء المتسلطين خاصة رؤساء القبائل وغيرهم، أنه يأتي إلى أشياء فيمنعها، فبعضهم يتسلط بسلطانه، فهذا من الظلم. الشارح ذكر لنا مكان يسمى النقيع، حماه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فذكر يعني بعض المسائل المتعلقة فيه يمكن أن تراجع في الكتاب. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث كما ذكرنا قاعدة من القواعد الشرعية العظيمة. قال الشارح: الحديث أحد القواعد الكبرى التي يندرج تحتها الكثير من الصور والمسائل. فلا ضرر أي منع إلحاق أي مفسدة بالغير مطلقا، كل ما فيه ضرر على الآخرين فهذا يدل على تحريمه، وكل ما فيه ضرر على الإنسان نفسه فهذا فيه منع من إيقاع الضرر عليه. قال: وبهذا فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليها ضرر بهم لأن فيها عدلا ودفعا ووقاية من ضرر أعم وأعظم. ومعنى ولا ضرار هو نفس الضرر بقصد الثأر الذي يزيد في الضرر ويوسع دائرته، فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون مقصودا، وإنما يلجأ إليه عند الضرورة، فإن المشروع هو دفع الضرر بدون ضرر أصلا. لهذا يأتي عند الفقهاء رحمة الله عليهم في باب القصاص، يقول إذا أصابك الإنسان بجرح فيشرع لك القصاص فتقصص من الآخر، لكن يقول علماء بقيد ألا يكون فيه تعدي، أن يمكن أن تقتص من هذا الخصم بدون أن يتعدى الضرر إلى أكثر من ذلك. يعني مثلا أصابك بجرح معين وتستطيع أن تقتص منه بنفس المقدار، فإذا حكم أهل خبرة من الأطباء وغيرهم أنه لا يمكن الاقتصاص بدون الزيادة، بحيث لو اقتصيت منه تعدى إلى غيره في هذه الحالة ما يغير من القصاص إلى الدية أو إلى ما يسمى بالأرش. لو أن إنسان مثلا فقأ عين آخر والآخر هذا طالب بالقصاص، يقول أن يقتص من الآخر بفقع عينه بشرط أن لا يتطور إلى ما هو أكثر من ذلك بهذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. الحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة وفقا للسياسة الشرعية، ويكون دفعه بدون ضرر أصلا، وإلا فيدفع بالقدر الممكن. والشرع إنما جاء ليحافظ على الضروريات الخمس، فيحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم، هذه يسميها العلماء بالضرورات الخمس. الأول ما هو؟ المحافظة على الدين، لهذا حرم الإسلام الردة، وحرم سب الله وسب رسوله وسب القرآن، فيحافظ على أديان الناس. الحفاظ على أنفسهم، ولهذا حرم الإسلام القتل. الحفاظ على أعراضهم، ولهذا حرم الإسلام القذف. الحفاظ على العقول، ولهذا حرم الإسلام الخمر. والحفاظ على أنسابهم، ولهذا حرم الإسلام الزنا. يمكن أن يضاف إلى هذا أيضا الحفاظ على أموالهم، الحفاظ على المال، ولهذا حرم الإسلام السرقة. فهذه يقول لها العلماء الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها، أو الضروريات الست، إلا إذا أدخلنا الأعراض والأنفس مع بعضها فتكون الضروريات الخمس. يقول المؤلف: فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضر، يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصده يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخف. ولهذه الحكمة شرع القصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان، وشرع حد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وشرع حد شرب الخمر حفظا للعقول، وشرع القطع في السرقة حفظا وحماية الأموال. فهذا يعني يدل على هذه القاعدة العظيمة: لا ضرر ولا ضرار. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث سمرة ابن جندب: من أحاط حائطا على أرض فهي له، بنفس ما دل عليه الحديث السابق، والحديث يدل على أن أحد أنواع الإحياء وهو إحاطة الأرض المواد بحائط يمنع الحيوانات من القفز من أعلاه، فمن أحاط أرضا بجدار منيع فقد أحيا تلك الأرض. قال الفقهاء: من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت به عادة أهل البلد إلى آخره، قال فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره. كذلك ذكر نوعا آخر في الحديث الذي بعده: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وذكرنا أن الحديث ذكر المؤلف أن إسناده ضعيف، قوله عطنا أي مبركا للإبل، مربض للغنم أو غيره، والماشية يكون فيها الإبل والبقر وغير ذلك. قال الشارح رحمة الله عليه: يتعلق بحفر الآبار 3 أحكام. أحدها متى تحيا وتكون ملكا بالحفر، الثاني تقسيمها حسب إرادة من حفرها، الثالث حريم الآبار. الأول: إذا حفر إنسان بئرا فوصل في حفره إلى الماء فقد أحياها، فإن حفرها ولم يصل إلى الماء فليس حفره إحياء وإنما يعتبر تحجرا، فهو أحق بها من غيره. فإن وجد متشوف لإحيائها والانتفاع بها ضرب ولي الأمر مدة للتحجر، فإن أتم إحيائها في تلك المدة المضروبة وإلا نزعها منه وأعطاها المتشوف لإحيائها. هذا إذا بدأ في الحفر ووصل إلى قبل الماء ولم يكمل، ثم جاء آخر يريد أن يكمل، فيقال للأول: إما أن تكمل في مدة معينة وإلا ننقلها إلى غيرك ينتفع بها. الحكم الثاني: إذا حفرها ووصل إلى الماء فلا يخلو قصده من 3 أمور: إما أن يريد تملكها للزراعة أو سقاية فهذه محياة مملوكة، وإما أن يكون حفرها لنفع المجتازين فهذه يشترك الناس في مائها لا فضل لأحد على أحد، وإما أن يحفرها لا ليملكها بل ليرتفق بمائها ما دام مقيما عليها، فإذا رحل عنها انتفع بها غيره فهذه لا يملكها وإنما هو أحق بمائها ما دام باقيا عندها. الحكم الثالث: قدر حريمها. قال: إذا حفر الإنسان بئرا فوصل إلى مائها فلا يخلو من 3 أمور: أن تكون البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير فهذه ليس لها حريم ولا مرافق، وإنما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة، بمعنى أن يكون حفره لها في مكان يملكه لأن الأماكن الأخرى تكون لغيره. الثاني: أن يريدها الحافر لسقي الماشية، فهذه وإن كانت البئر قديمة ثم جدد حفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب من جوانبها. الحريم الشيء الذي يتبع لها، ما يقول الحرم الجامعي ويقول الحرم حرم الدار، يعني الأماكن الأرض التي تتبع للبناء الأصل، يعني فهذا الكلام من جهة لغوية، من جهة اللغة الحرام الشيء الممنوع والمختص بشيء معين. ثم ذكر رحمة الله عليه فقال: وذلك بذراع اليد. ثم نقل عن الشيخ محمد إبراهيم قوله: الحافر لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة فله ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء ليزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد لأنه سبق إليه، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، وفرق بين من حفر على الارتواز والذي على الحيوان يعني ليشرب. إذا من طرق إحياء الأرض أن يحفر فيها بئر، ثم مثل ما ذكر المؤلف أنها بحسب مقاصد الحافر، فإن كان مقصده من ذلك إحياءها فله حواليها بقدر 50 ذراعا من كل جانب ليزرع وينتفع. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث علقمة بن وائل عن أبيه، وأبوه وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. أقطعه يعني ملكه، قال له: الأرض التي في مكان كذا وكذا هي ملك لك، يحدها من جهة كذا وكذا الأمور التالية، فأقطعه إياه. وفي الحديث الثاني أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه. حضر فرسه يعني بمقدار عدو فرسه، قدر ما يعدو عدوة واحدة. الحضر قال قدر ما يعدو عدوة واحدة، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط. وهذا نوع من أنواع الإقطاع. قال المؤلف الشارح: إقطاع الإمام هو تسويغه من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. ففي الحديثين جواز إقطاع الأرض الإمام أرضا مواتا لمن يحييها، فيدخل في باب إحياء الموات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفوائد تقسيم الفقهاء لإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أقطع، وإقطاع استغلال لأن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في إقطاع مصلحة لينتفع بالشيء الذي يقطعه، فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه، وإقطاع إرفاق بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين والرحاب ونحو ذلك. فأما إقطاع التمليك فالمذهب أن المقطع لا يملك المواد بالإقطاع، وإنما يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن أحياه ملكه وحينئذ لا يجوز استرجاعه منه بعد إحيائه. فإن لم يحيه ووجد المتشوف لإحيائه ضرب الإمام أو نائبه للمقطع مدة حسب ما يراه، إن أحياه فيها وإلا استرجعه. هذا موجود الآن مثل ما يفعل الحكام هنا من إقطاع الناس الأراضي للبناء عليها وتمليكهم بعد ذلك بحسب ما يرون من المصلحة. المؤلف ختم هذا الكتاب بحديث الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار. الكلأ المقصود به العشب رطبا كان أو يابسا، والماء معروف. ويدل الحديث على عدم اختصاص أحد من الناس بواحد من الأشياء الثلاث، وإنما تبقى مشاعة عامة بين الناس. والمقصود بذلك الأشياء التي تكون لعامة الناس، يعني التي لم يتملكها الإنسان ولم يحزها. إذا وجدت بئر للناس جميعا فهي ملك لهم جميعا، كل واحد يأتي ويأخذ منها. لكن إذا أخذ الإنسان منها ماء، يعني هو سعى في استخراج هذا الماء وحازه في القرب، هذا ملك له، ما يأتي واحد يأخذ منه الماء ويقول الناس شركاء في ثلاث. لكن الكلام على الأشياء العامة، الأشياء المشاعة، العشب المشاع للناس جميعا، والماء المشاع للناس جميعا، والكلأ النار المشاع للناس جميعا. لكن من حازه إلى رحاله أو حازه في الأواني وغير ذلك فيصبح خاصا به. نعم البير الذي أنت تعمله في البيت وتستخرج الماء هذا خلاص ملك لك. البرية تمنع. نعم خلاص ما دام تمنع ابقى على المنع. لا أدري. يقول هنا: وهذه الثلاث هي الكلأ الذي هو الحشيش سواء كان رطبا أو يابسا، فهو نبت الفيافي والقفار، وهو علف المواشي من الإبل والبقر. قال ثانيا: الماء فلا يجوز بيعه ما لم يحزه في بركته أو قربته أو إنائه ونحوه. إذن الماء الأصل فيه أنه مشاع للناس، لكن إذا حازه الإنسان في القرب وغير ذلك فهو له. قال كذلك النار فهو من الأشياء المشاعة العامة ولا يجوز بيعها، وإنما يجب بذلها لمحتاجها، سواء في ذلك وقودها كالحطب أو جذوتها كالقبس أو الاستدفاء. وهذه الأشياء الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلها لمحتاجها ويحرم منع أحد عنها، لأنها أمور أشاعها الله تعالى بين خلقه والضرورة تدعو إليها، فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منها لا يجوز، وهو من الدناءة التي يكرهها الإسلام السمح. يقول الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه: قوله في الحديث الناس شركاء هذا وهم من الحافظ، فإن الحديث عند أحمد وأبي داود بلفظ المسلمون، وإنما وقع بلفظ الناس عند أبي عبيد وحده من طريق يزيد بن هارون، وهو بهذا اللفظ شاذ. وقوله في ثلاث جاء في بعض في هذا لفظ أبي داود، وفي بعض نسخ البغ في ثلاثة. قال: والمراد بالكلأ العشب رطبا أو يابسا، والماء المقصود به ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، والمراد بالنار الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه، وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين بأحد هذه الأشياء الثلاث، وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون منها ينتفعون بها ويستفيدون منها. إذن الأمور الثلاثة: الكلأ المباح الذي ينبت في الأرض، الموات أو في الجبال التي لم يحرزها أحد فلا ينبغي لأحد أن يمنع الآخرين عنه، أما إذا نبت في أرض مملوكة فيقول فهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال ليس له أن يمنع الناس عنه لعموم الحديث، ومنهم من قال إنه يكون ملكا لصاحب الأرض، ومنهم من فصل فقال إن نبت بنفسه فليس ملكا لأحد، وإن استنبته فهو ملك له. لكن الحديث ليظهر أنه في الذي ينبت في الأرض التي ليست ملكا لأحد، فإن نبتت في أماكن يملكها بعضنا فهم أحق بها. كذلك ماء السماء، الماء المقصود به ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوه، وكذلك مياه العيون والأنهار العامة، فليس لأحد أن يختص بها إلا لقرب أرضه، فيكون أولى بها من غيره سقيا وشربا. وكذلك المصادر العامة للوقود من الشجر والحطب أو النار ذاتها، فيجب بذل الوقود للمحتاج. أما ما كان من هذه الأشياء الثلاثة مملوكا ملكا فرديا ومحرزا فإنه يكون لصاحب. إذا ذهبت أنت إلى النهر وملأت إناءك بماء فهذا الماء أنت أحق به، الماء الذي في إنائك. لكن إذا احتاجه إنسان ملأ من بئر ماء ولما ذهب إلى الطريق وجد محتاجا إليه، بمعنى إما أن يشربه إما أن يموت، فمعناه إنقاذ النفس واجب، ويدخل فيه الحديث النفس شركاء في ثلاث. أيضا ذكر في الفوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. هذا يؤكد هذا الأمر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن السبيل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بالوقف، فذكر فيه أحاديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم ثنى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، تحبس الأصل وتتصدق بالباقي. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذا حكم الوقف، إنسان عنده بيت أوقفه، فالوقف مقصود أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإنما يبقى ريعه فيما وضعه له الواقف. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. غير متمول يعني ألا يأخذ منها ما يمول به يتملكه. متفق عليه اللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها، تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فذكر الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال الشارح الوقف هو حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله. إنسان عنده بيت فيوقف، فمعنى الوقف أنه لا يباع لا يشترى لا يوهب، إذا مات لا يورث، إنما ينتفع بهذا الوقف فيما ينتفع به، إذا كان يؤجر فإنه يؤجر وينتفع من أجرته، إذا كان يزرع فإنه يزرع وينتفع من ثمره، وهكذا إذا أوقفه للصلاة فيه فإنه ينتفع به لإقامة المساجد، وهكذا إذا كان ينتفع به من جهة أي جهة من أبواب الخير، حيث وقفه أو على ما وقفه عليه ينتفع به في ذلك. قال وحكم الاستحباب، يعني ليس بواجب على الإنسان أن يعمل وقفا لكنه مستحب، بل ومتأكد وهو من أفضل الصدقات، لأنه يعتبر صدقة جارية، يعتبر صدقة جارية تنفع المؤمن بعد موته. قال الترمذي لا نعلم أحدا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأراضين. وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. وهذا في الإنسان الذي حقيقة يعني يعمل لآخرته. اليوم سبحان الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره يشب الشيخ، قال يكبر الشيخ ويشب في قلبه اثنان، حب المال وحب الدنيا، حب المال والأمل. فلا يظل إنسان مع كبر سن بعضهم يبلغ يعني من العمر عتية سنين متطاولة ومع هذا يظل عنده تمسك بالمال شديد، فلا هو الذي يتصدق ولا هو الذي يخرج زكاته كما ينبغي ولا هو الذي يضع وقفا في مصالح المسلمين، وهذا يحث عليه ماذا؟ حب الإنسان للدنيا وطول الأمل. الناس يختطفون من حوله فيموت الصغير ويموت الكبير ويموت القريب والبعيد وهو كأنه بمأمن من ذلك. وإذا الإنسان ما سعى لأن يعمل لنفسه طريقا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة فلا ينتظر من الورثة برا وإحسانا، لأنهم يأتي عليهم التركة وهم متشوفون، كل واحد كما يقول يبغى يصلح نفسه ويكون نفسه، فإذا ذكروك بشيء يسير فهذا جيد. فلهذا جاء في هذا الحديث حث المسلم على الوقف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث في الحقيقة هي من عمل الإنسان: الصدقة الجارية، وقف على القرآن، وقف على المساجد، وقف على الفقراء والمساكين، أو علم ينتفع به علم ألف، ما زلنا إلى هذا الزمن نقول قال البخاري رحمه الله وقال مسلم وقال النووي وقال ابن حجر، هذا من العلم الذي ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح يكون في ميزان حسنات والديه لأنهم تسببوا في إيجاده وصلاحه، وصلاحه يا إخوان يكون بتوجيهه نحو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه العلم النافع، لأنه بالعلم النافع يعرف كيف يبر والده. إذا ما كان عنده من العلم ما يعلمه كيف ينفع نفسه وكيف يبر والديه ما يستطيع يفعل شيء. بعض الناس يريد أن يبر والديه فيموت أب، مثلا يموت له ميت أو يموت أبوه أو تموت أمه، فيأخذ جزء من المال مثلا فيبني به شيئا مبتدعا، أو يقيم به احتفالات لأهل البدع والخرافات يقول على نية الوالد، أو بعضهم يريد أن يعمل خيرا للوالد فإذا مات أبوه أو مات أمه عامل له قبة كبيرة جدا وأنفق فيها الأموال. لماذا؟ قال يعني إكراما للوالد. جاهل ما يعرف كيف يفعل خير، لكن لو كان متعلم العلم الشرعي يعرف كيف يقع البيت. يموت بعضهم الميت فيعمل له عزاء كبيرا جدا، لماذا تفعل هذا؟ قال إكراما للميت. وهذا كله من الأشياء التي تعود بالوبال على الميت ولا 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 تنفعه، لأنه أراد أن يبره بعد موته بالجهل وبالبدع والخرافة. وبعضهم يطبع بعض الكتب من كتب أهل البدع على ويقول هذا وقف على روح فلان، طيب هذا الكتاب فيه ضرر على المسلمين، وكيف تطبع وقف للناس؟ خلاص هو عنده حسنية وجهل قاده إلى هذا البلاء. ما ترون بعض الكتب وقف على كذا، والكتاب يكون يعني من الكتب المبتدعة والكتب التي فيها ضرر على المسلمين، فهو ينشر على المسلمين الضرر الكبير بنية ماذا؟ نفع. لكن العلم إذا تعلم الابن عرف كيف يبر والده. حتى بناء المساجد، أحيانا أنت تريد تبني مسجد ليكون على روح والدك أو على ميتك أو غير ذلك، إذا بنيته لرجل من أهل السنة ينصر السنة ويقيم فيه شرع الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أفلح. وأما إذا بنيته لأهل البدع وأصبح منبر من منابر البدعة فهذا يعود ضرره عليك. هذا موجود، بعض الناس يبني مسجد ويصبح هذا المسجد أشبه بالمقبرة لأنه يدفن فيه الموتى بحجة أنه مكان معظم، وهذا موجود. فالذي ما يتحرى سببه أنه جهل. فلهذا إذا أصلح الإنسان أبناءه وعلمهم كتاب الله والعلم الشرعي الصحيح يصبحون صالحين ويصبحون يستطيعون الدعاء، لكن دعاء شرعيا. أو ولد صالح يدعو له، إنسان يريد أن ينفع والديه بالحج والعمرة عنهم. بعض الناس لأنه جاهل يأتي يمسك أي واحد، تعال خذ هذا المبلغ حج عن فلان. الشروط التي عنده هو يرى أنه والله أهم شيء أنه واحد ملتحي وكذا ومشين، وهذا يكون عبارة عن تاجر. في هناك من تجار الحج عن الغير، يأخذ منك ويأخذ من فلان ويأخذ من فلان من ويفعل الأفاعيل. لكن العالم يتحرى في الحج عن أبويه، الرجل الصالح الذي يستطيع أن ينفع. وهكذا في أبواب كثيرة. فالصلاح يا إخواني القائد إليه العلم الشرعي. أنا ما أقول لك خلي ابنك عالم، إنما اعطه جرعة من العلم الشرعي من الكتاب والسنة ما يمكن أن يتعرف فيه على الحق وعلى الهدى. والإنسان إذا سعى في إصلاح والديه كان نفعه، كان هو أول المنتفعين بذلك. لكن هو الموجود اليوم أننا عندنا نوع إهمال في تربية الأبناء وتربية البنات إلا من رحم الله جل وعلا. بعض الناس يرى صلاح أبنائه في أنه يتعلم لغة الأجنبية، يشوف أنه هذا هو، يقول أنه كون مستقبل الإبن. لا، كون مستقبله في الدنيا والآخرة.
فالناس تختلف مقاصدها، ولهذا يوجه في توجيه معين ويحرص عليه حرص شديد. لكن في جانب الدين مثلا لو فرط في الصلاة سهل، لو فرط في العبادة سهل، لو فرط في الدين سهل، كل شيء سهل، لكن يفرط في هذا العمل تقوم الدنيا يطردها من البيت. أنا يقول صارف عليك دم قلبي من أجل كذا وبعدين، لكن ترك الصلاة سهل، حتى ربما لو وصل إلى عقوقه هو أنه تعدى عليه أيضا سهل. فلا يغضب أحدنا إذا انتهكت محارم الله، ويغضب إذا حصل. يعني من الصراحة جاءنا مرة ولي أمر هناك، كنا نتكلم عن التحفيظ، فنقول الولد ما يحفظ، فقال يعني بيهديها الله. قلنا طيب، فأنا قلت له مرة قلت الولد لو تأخر عن المدرسة، قال أنا أخذ بالبطانية على المدرسة. شوف لو تأخر عن المدرسة بيأخذ بالبطانية إلى المدرسة، لكن الأمور الأخرى سهل. فالمقصود يا إخواني ما يصل الإنسان إلى ولد صالح يدعو له إلا بعد أن يكون قد أدى ما أوجب الله عليه من التربية الصحيحة. في حديث ابن عمر ذكر قصة عمر لما حصل على أرض خيبر، استنصح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام نصحه بأن يوقفها، يجعلها وقف، وهذا الوقف حكم أنه لا يباع لا يوهب لا يورث، فيصل نفعه له بعد موته. إذن حكم الوقف أنه عقد من العقود الجائزة، من العقود الصحيحة، الذي هو من باب الصدقات. إذا عمله الإنسان فإن من أحكام الوقف أنه لا يباع ولا يوهب، وتخرج ملكيته من الوقف. والوقف يقول العلماء بحسب ما عينه صاحب، يجوز أن يوقف على الفقراء، ويجوز أن يوقف على الأغنياء، ويجوز أن يوقف على جهة معينة، ويجوز أن يوقف على شيء معين. المهم ما حدده الوقف، إنسان يقول هذا وقف لبني هاشم، وآخر يقول هذا وقف لذريتي، وآخر يقول هذا وقف لأبناء بنتي من الذرية، وثالث يقول هذا وقف لبلد فلان، لأهل بلد فلان، هذا وقف لأهل الشام. إذن بحسب ما عين. فالناظر للوقف له أن يأخذ من الوقف حاجته، والباقي يصرفه حيث صرفه الوقف. طيب إذا كان الوقف ما يسع من وضع له، إنسان قال هذا وقف لبني هاشم، عنده مثلا بناية أو سكن في مكة، قال هذا وقف على بني هاشم الهاشميون، ومعروف أن الهاشميون كثر، فمعناه أن الناظر في الوقف تبرأ ذمته إذا أوقفه على بعضهم أو على من يراه منهم. صح وللجميع، لكن ما يسعه وهم كثر. وهكذا إذا قال هذا وقف على أهل البلد الفلاني، فإن له أن يوقفه على يحدد منهم شخصا أو مجموعة، بحيث أنهم يستفيدون من هذا الوقف المعين. الوقف لا ينقض إلا بحكم الحاكم. مسجد، إنسان وقف مسجدا، فإذا تعطلت المصلحة أصبح المسجد هذا ما يصلى فيه، فيرفع أمره للقاضي، والقاضي هو ينظر في تغييره، مثلا ينقل من وقف إلى وقف، فلا ترجع ملكيته إلى 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 أصحابه. يعني أحيانا الإنسان يوقف أرض زراعية مثلا أو نحو ذلك، أو مكانا للصلاة فيه، فيتعطل مصلحته بعد 100 سنة أو أكثر، فيأتي الذرية يطالبون بذلك، فينقضون ما يسمى بنقض الوقف ثم تقسيمه مرة أخرى كميراث، هذا ما يصح، إنما يرفع الأمر للحاكم ثم هو ينظر الأصلح. وقد أشار الشارح لذلك، يقول إذا نقض، يقول السعدي رحمة الله عليه، إذا نقص الموقوف أو قلت منافع وكان غيره أصلح، ففيه عن أحمد روايتان، المذهب المنع والأخرى الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام، قلت وعليها العمل في الديار السعودية، ولكن بعد نظر الحاكم الشرعي وحكمه ثم تمييز الحكم من محكمة التمييز. بمعنى الحاكم هو ينظر إبدال الوقف من جهة من مكان لآخر. الحديث الثالث فيه أيضا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. هذا الحديث فيه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يجمع الزكاة، فمروا على خالد فلم يعطهم الزكاة، فاشتكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، أي بمعنى لا زكاة عليه. فالأشياء الموقوفة على جهة بر كالمساجد والمدارس وغير ذلك ليس فيها زكاة. لماذا ليس فيها زكاة؟ لأنها ليست ملكا لأحد، لأنها ليست ملكا لأحد. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.